إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في ذكر قواعد وضوابط العقاب التربوي إلى القاعدة الرابعة. قلنا إن القاعدة الأولى هي أن نبدأ بالوسائل الناعمة، والقاعدة الثانية أن نبني مع الطفل علاقة متينة قائمة على الحب والاحترام والثقة، والقاعدة الثالثة هي أن الرفق هو الأصل الأصيل في التربية، فهو الأصل وما عداه يكون استثناء. أما القاعدة الرابعة فهي محاولة منع حدوث السلوك السلبي من الأصل، كنوع من يعني الوقاية، عن طريق سد الذريعة التي تؤدي إلى السلوك السلبي. فمثلا حين يطلب الطفل أن يشرب ماء، ثم من خلال تجربة سابقة توقعت أنه سوف يرمي مثلا الكوب الزجاجي فينكسر بعد أن يشرب، ففي هذه الحالة الاتقاء مثل هذه النتيجة بمنع حدوث السلوك السلبي من أصله، وذلك بأنك إما أن تسقيه بيدك أو تصب له الماء في كوب بلاستيكي مثلا ويشرب منه، إن كنت تشكو من أنه يرمي الأوراق في الأرض في كل مكان أو الفضلات، ففي هذه الحالة لا تحاسبه إلا بعد أن توفر سلة المهملات في كل غرفة يتواجد فيها الطفل، وتدربه على أنه يلقي بهذه الفضلات في هذه السلة، فامنع حدوث السلوك السلبي. أيضا قد يعزى السلوك السلبي من الطفل إلى حرمانه من الإشباع، يكون لدى الطفل نوع من الحرمان يدفعه إلى البحث عن أساليب جذب الاهتمام، يعني أنت دائما مشغول عنه بغيره أو بوظائفك أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يلجأ الطفل إلى السلوك السلبي ليسرق هذا الاهتمام أو ليجذب انتباهك إليه حتى ولو كان في شكل سلوك سلبي، فقد يتهيج ويصبح عدوانيا لمجرد أنه يريد أن يحصل على اهتمام أمه، وإذا زجرته الأم وعنفته بسبب هذه العدوانية أو هذه الجلبة والصخب والضوضاء يكون هو قد فاز في المعركة، لأنه حقق ما يريده، أنه استطاع أن يسرق انتباهها إليه حتى ولو بالسلوك السلبي. فهنا من حيث لا تشعر الأم هي تشجعه على السلوك السلبي، وسد الذريعة إلى حدوث ذلك هي أن تبذل له الاهتمام الذي يحتاجه، فإذا منحته الاهتمام الكافي وكلفته بأن يؤدي بعض الوظائف المنزلية المناسبة له، فإن هذا التفاعل يشبع حاجته إلى الاهتمام، فبالتالي يقل لجوءه إلى محاولة انتزاع الاهتمام بسلوكه السلبي. إذن السلوك السلبي هو صورة غير لفظية، يعني طريقة عملية بدون كلام يعبر فيها الطفل عن حاجة نفسية لديه تحتاج إلى الإشباع. أيضا هناك بدائل مقبولة يمكن أن تحل محل السلوك السلبي، فالغلام مثلا يكون عدوانيا كثير النشاط ويضرب أخته مثلا باستمرار، في هذه الحالة هو عنده نوع من العنف، وبالذات الصبيان عنده طاقة وقد يميل إلى العدوانية والضرب والركل وهذه الأشياء، ففي هذه الحالة تهديه كرة الملاكمة، كرة الملاكمة التي يتضربون فيها على الملاكمة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أنت تمنحه وسيلة مقبولة يفرغ فيها مشاعره العدوانية بعيدا عن أخته. هذه حيلة نفسية في علم النفس تسمى حيلة التسامي. التسامي هي حيلة لا شعورية. طبعا هي حالة التسامي نحن نعرف أن في الفيزياء الأحوال الثلاثة لأي مادة إما الصلبة أو السائلة أو الغازية. فالثلج مثلا هو نفس المادة الموجودة في الماء، هو نفس المادة الموجودة في بخار الماء، ولكن تتحول من حالة إلى حالة وهي نفس المادة. فالطبيعي إن الثلج بيتحول إلى إيه؟ حين نسخنه يتحول إلى ماء، ثم الماء يتحول إلى بخار. التسامي هو أن تنتقل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة، يسموه التسامي أو الاستعلاء. ففي علم النفس يعتبر التسامي حيلة دفاعية يكون فيها الإنسان محروما من شيء معين لا يستطيع إشباعه، فبدلا من أن يضغط على نفسه فإنه غالبا لا شعوريا يحوله إلى مهارة أخرى أو نشاط آخر يكون مقبولا اجتماعيا. الشخص مثلا الذي عنده نزعة عدوانية شديدة فبيحول هذه النزعة إلى تدرب الملاكمة مثلا أو المصارعة بغض النظر عن المخالفات الشرعية في هذه الأشياء، أتي بها كأمثلة. يحول الطاقة النفسية المتعلقة بأحد الدوافع غير المقبولة اجتماعيا، يحولها إلى نشاط مقبول اجتماعيا. وهذا له يعني صور كثيرة يضربون لها مثلا بثعلب حينما أراد أن يأكل عنب، لم يجد شجرة العنب لكن له وجد شجرة ليمون، فيقول لنفسه إن الليمون طعمه حلو تماما مثل العنب، فهذا نوع من الإيه؟ من التسامي. فالإنسان من أجل الترفع عن الصغائر يلوذ إلى منطقة آمنة يشعر فيها أنه محمي آمن من نتائج هذا الحدث. فكلما تسامى وترفع كلما ابتعد عن الحدث أو عن أصل الحدث. مثلا وشخص عنده شهوة زائدة لا يستطيع تنفيسها فيحولها إلى الشعر والأدب والفن إلى آخر هذه الأشياء. إذا نعود لهذا الموضوع، أن أنت بتعطي الطفل مثلا بتجيب له حاجة زي القطعة بتاعت اللي يتدرب عليها في الملاكمة دي، فيحول الطاقة العدوانية اللي هو بيصرفها في أخته إلى، وهذا اعتداء مرفوض طبعا من الناحية الاجتماعية، يحولها إلى نشاط عنيف ينفس فيه عن هذا عن طريق هذا العدوان، ولكن في نشاط مقبول اجتماعيا. ومع أنه أصلا هو حيلة دفاعية لا شعورية لكنه يحدث أيضا على المستوى الشعوري بوعي وفطنة وبالهدف نفسه. هذا فيما يتعلق بوجود بدائل، نوجد بدائل للسلوك السلبي يعني إيه يعاد فيها توجيه هذه الطاقة. مثلا الطفل يبصق في كل مكان، ففي هذه الحالة لابد أن تحدد له مكانا محددا للبصق كالحمام مثلا أو وعاء مخصص لذلك، فتوجد له البدائل حتى تسد ذريعة وقوعه في السلوك السلبي. الطفل يتشاجر مع أخيه أثناء اللعب، فهنا يمكن للأم أن تخيرهما ليقررا بنفسيهما، إما أن توقف هذه المشاجرة وتهدأ، وإما أن أسحب الألعاب منكما، أسحب منكم اللعبة، إما تتوقفوا وتستمروا، توقفوا عن التشاجر وتستمروا في اللعب. هنا موقف يعني يجسد لنا أهمية البديل الإيجابي عن العقاب المهين. يقول أحد الشباب ذات يوم كنت ألعب في فناء المدرسة وفجأة ذهبت الكرة بين شجيرات الحديقة، فذهبت لأحضر الكرة وبدون قصد كسرت إحدى الشجيرات، ورآني معلم الزراعة فغضب كثيرا وقال لي اختر أحد أمرين، إما أن أضربك على قدميك يمد يعني، وإما أن أستدعي ولي أمرك، فاخترت الضرب خوفا من حضور أبي إلى المدرسة وضربني المعلم. يقول الطفل ولو أنه بدلا من ذلك علمني كيف أحضر شجرة أخرى وأزرعها لكان خيرا لي وله طفل. ف فكر بطريقة أفضل مما سلكه المدرس. فهذا النموذج لقضية إيجاد بدائل مناسبة تسد مسد السلوك السلبي. من هذه القواعد أيضا وهي القاعدة الخامسة أن ندعم السلوك العكسي، يعني السلوك السلبي هذا مكروه لا نريده، السلوك العكسي الإيجابي هو المرغوب في إيجاده. فمن أجل أن نكف السلوك السلبي يمكن أن ندعم عكسه وهو السلوك الإيجابي عن طريق لعب الدور أو النمذجة. مثال: طفل كلما أمسك بالقلم الرصاص كسره بدلا من أن يكتب به، فنعطي قلما رصاصا لأخيه الأكبر يمسكه بيده ثم يكتب به، ثم نكافئ هذا الأخ بأي نوع من المثوبة والمكافأة، هدية أو مدح أو احتضان أو تشجيع. لماذا؟ كي يتأسى به أخوه الأصغر. فأنت هنا تدعم السلوك العكسي وتريه أنموذجا يحتذيه ويقلده بدلا من أن يكسر يعني القلم. عموما يمكن تعزيز السلوك المرغوب بوسائل الإثابة المتنوعة. وسائل الإثابة كثيرة جدا، وهذا ما يعني إن شاء الله نتدرسه في نهاية هذه السلسلة المتعلقة بالعقاب. هناك أيضا في الجزاء التربوي الطرف الآخر هو التربية بالثواب، فيه أنواع الإثابة بالثواب والمكافأة. وإنما قدمنا الكلام على التربية بالعقاب من باب إيه بقى؟ درء المضار مقدم على جلب المنافع. فالإثابة والمكافأة على السلوك المرغوب تعطيه إحساسا بلذة العمل الذي أثيب عليه، وتدفعه إلى الحرص على الاستمرار في هذا السلوك الإيجابي. أيضا يمكن إجراء نوع من التعاقد والاتفاق مع الطفل أنه سوف يكافأ بشيء يحبه إذا استبدل السلوك الإيجابي بالسلوك السلبي. أما القاعدة السادسة فهي تتعلق بضرورة تعليم الطفل وإقناعه أولا، لأن الغالب في الأطفال أنهم ليسوا ذوي خبرة، أو أنه إذا رأى الدرس مرة فإنه سرعان ما ينساه، فبالتالي نحتاج إلى تثبيت المعلومة عن طريق التعليم والإقناع. هذا سيوفر عليك معاناة كثيرة فيما بعد. فلا بد من بذل الوسع في إقناع الطفل أولا بجدوى السلوك الجيد، ولا بد أن يكون الطفل قد استوعب حدود السلوك المرغوب فيه وغير المرغوب فيه، ولماذا هذا السلوك ضار ومؤذن قبل اللجوء إلى العقاب. عند محاولة الإقناع لابد أن يتم الأمر بوسيلة حوارية، لابد أن يسمع المربي من الطفل وجهة نظره بما يسمى بإنصات الفعال أو ما يسمى بمهارات الاستماع. ده موضوع لو بحثتم عنه ستجدون فيه مقالات مهمة جدا، مهارات الاستماع وكيف تطور هذه المهارات. فنحرص على الاستماع الفعال ونتعاون معه للوصول إلى حل، نتحاور معه، ساعده على القرار بعرض إيجابيات وسلبيات كل اختيار، أن هذه وسيلة جيدة للإقناع، أن هذا الخيار إيجابياته كذا وهذا الآخر سلبياته كذا، معتمدا في كل ذلك على منهج الحوار الهادئ العقلاني من أجل إقناعه. وطبعا ده مهم جدا مع المراهقين بالذات، لأنه لابد من استعمال سلاح الإقناع قبل أي شيء آخر. مثلا إذا كان يفرط في السهر فنبين له أضرار السهر وفائدة النوم المبكر وملائمته لفطرة الله التي فطر الناس عليها. يحكي أحدهم قصة شخص يملك مزرعة كبرى، يقول: عندما كنت في المرحلة الابتدائية رآني المعلم يوما أقطع أوراقا من شجرة في المدرسة، فنادى علي فذهبت إليه خائفا وظننت أنه سيضربني، ففوجئت به يبتسم ويقول لي: لقد منعت هذه الأوراق من التسبيح. هذه الأوراق تسبح، أخبر الله عز وجل أن كل شيء يسبح بحمده تبارك وتعالى، فأنت منعتها من التسبيح. منعت شخصا متعبا أن يستظل تحتها، ومنعت عصفورة من الوقوف عندها والأكل منها، وهكذا. أخذ يعني يسرد عليه فوائد هذا الأوراق أو هذا الغصن الذي فعل به هذا. يقول: وربت على كتفي وانصرفت مبتسما، ومن يومها أحببت الزرع والشجر. مثال آخر يجسد لنا فائدة الحوار والإقناع، لأنه سيتبنى المبدأ بنفسه بدلا من أن يفرض عليه وهو غير مقتنع. مثلا بعض التربويين حكى أنه تلقى شكوى من سوء سلوك ولده وفوضويته في الحافلة المدرسية. الولد يتعارك ويحصل شجار ومشاكل مع زملائه في الأتوبيس المدرسة، ويعني صعدت الشكوى إلى أبيه، فأجرى حوارا مع هذا الابن وقال له: أعلم أنك ستحرم من صحبة أصدقائك إذا منعتك من ركوب الحافلة، فهل لديك حل لهذه المشكلة؟ يعني هو عايز يقول له: أنا مش عايز الحل بتاع أن أنا أحرمك من صحبة أصدقائك في الأتوبيس وأشوف لك وسيلة أخرى تروح بها المدرسة، لكن أنت عندك حل. يعني عايز يقول له: حل تكون أنت موجود في صحبة زملائك وفي نفس الوقت لا تحدث مشاكل. فأجابه الولد، أعطاه فرصة أن يفكر ويحل، قال: يمكنني أن أجلس بجوار السائق بعيدا عن أصدقائي المشاغبين. وبالفعل انقطعت الشكوى من تصرفاته في الحافلة بفضل حكمة الأبي الذي حرك عند ابنه الدافعية لكي يحسن سلوكه باختيار حل نابع من ذاته، وسيهتم هو بتطبيقه لئلا يحرم من صحبة زملائه في المدرسة. القاعدة السابعة وهي ذات أهمية كبرى، وهي أن تبين لطفلك أن الهدف الوحيد من معاقبته هو مصلحته. لابد أن تصل إليه هذه القناعة. أي إجراء تربوي تتخذه معه فالهدف منه مصلحته فقط لا غير. فلا بد أن تجعل هدفك الوحيد من عقاب الطفل هو تهذيبه وتقويم سلوك معين سلبي يفعله، وليس الهدف الانتقام منه ولا الاقتصاص ولا السيطرة عليه والتحكم فيه ولا إذلاله وإهانته ولا تفريغ شحنة غضبك وشفاء غيظك منه أو من غيره. الهدف الوحيد هو مصلحته. فالإقناع بأثر العقوبة جزء من عملية إصلاح السلوك من خلال هذه العقوبة، وهو مهم لمنع رد الفعل السلبي تجاه من أوقعها. لما تبين له أنه لمصلحته فبالتالي لا يحصل رد فعل سلبي كموقف نفسي من الطفل إذا من يعاقبه أو يربيه، وتجاه النظام الذي فرضها يكره النظام. وبدون الخوض في نقاش طويل فسر لولدك أن كل ما تستعمله من أساليب تربوية ومنها العقاب يصب في نهاية الأمر في مصلحته، وأن حبك له واهتمامك به وحرصك على خيره هو ما يدفعك إلى تصحيح سلوكه. مثلا الأم قالت لولدها: تعد عن هذا الزميل أو هذا الصديق أنه سيء الخلق وكذا وكذا، فأنا أنصحك بأن تبتعد عنه. فهو عاند وأصر، قال: لا بل سأستمر في صحبته. ثم بعد ذلك حصل منه إساءة إليه أو غدر أو شيء من هذا من زميله، وذهب يحكي لأمه. في هذه الحالة الأم تقول له: لا توبخه وتقول: أمش أنا قلت لك عشان بعد كده تسمع الكلام إلى آخره. فتقول له: هذا درس أنت تعلمته، فانتفع بهذا الدرس فيما يأتي بحيث لا تتورط في صحبة الناس السيئة الأخلاق. ففسر لولدك أن كل ما تستعمله من الأساليب ومنها طبعا العقاب هو يصب في نهاية الأمر في مصلحته، وأن الدافع وراء كل إجراء تتخذه هو أنك تحبه وتهتم به وتحرص على خيره، وهذا هو الدافع الوحيد الذي يدفعك إلى تصحيح سلوكه. وبين له أن هذا التهذيب والانضباط سيكون عونا له في حياته العملية، وأن العالم الخارجي وراء حدود المنزل لن يتركك تتصرف دون أن تتحمل عاقبة تصرفاتك، وأن هذا التأديب سيعلمه كيف يتحكم في نفسه ويحترم القواعد، وكيف يستفيد من أخطائه ويتخذ القرارات السليمة. أما القاعدة الثامنة هي أننا لا نعاقب إلا بعد أن يتكرر الخطأ، فلا تعاقب أبدا عند أول خطأ. لا يعاقب الطفل إذا أخطأ للمرة الأولى، لأنه قد يخطئ بسبب النسيان، نسى، أو لأنه لم يسبق لأحد أن علمه ودربه على السلوك السليم. ولا يعاقب الطفل كما ذكرنا إلا في حال تكرر الخطأ نفسه عدة مرات مع تكرار التعليم والتوجيه والتصحيح، نقول بل التجاهل أحيانا، لأن أنت مش شاعد بقى زي ما قلنا المربي الهليكوبتر دائما موجود ودائما تنتقده ودائما ترصد كل حركاته وسكناته، لا، أحيانا بيكون التجاهل أسلوبا رائعا جدا في التعامل مع سلوكيات الأطفال كما سنفصل إن شاء الله فيما بعد. إذن لا يعاقب الطفل إلا في حال تكرر الخطأ نفسه عدة مرات مع تكرر التعليم والتوجيه والتصحيح النظري والعملي في كل مرة، لأن للتكرار أثرا في تعديل السلوك. يعني الأب لا يمل من التكرار لسهولة النسيان بالنسبة للطفل، فتكرر كل مرة التصحيح والتعليم والنمذجة والتصحيح النظري والعملي في كل مرة، لأن هذا التكرار هو الذي يحفر هذا السلوك في نفسه، فلا تمل من التكرار. أما القاعدة التاسعة فهي أننا نقدم التصحيح النظري والعملي قبل أي إجراء عقابي. لابد من عملية التصحيح اللي هي أن نعطيها درسا عمليا، سواء بالشرح أو بالنمذجة، أن احنا بنعمل سلوك معين أمامه حتى يعني يستوعب الدرس. نبدأ بالتصحيح النظري المعرفي. فإذا أخطأ الطفل، وده شيء وارد أن الطفل يخطئ أحيانا بسبب عدم المعرفة، لا يعرف الشيء معرفة صحيحة، فخلل معرفي يعالج بالإيه؟ بالتصحيح المعرفي، تصحيح النظري والشرح والتبيين، لأنه عقله ليس كعقلك، خبراته ليس كخبراتك، فبالتالي هذا من أكثر أسباب شيوعا في حدوث الأخطاء من الأطفال، الجهل، عدم المعرفة الصحيحة. فهنا الواجب هو أن نصحح معلوماته ونحميه من تكرار الخطأ الذي ينشأ عن إما عدم العلم أو عن معلومات غير صحيحة، ممكن يكون عنده معلومات غير صحيحة. فبالتالي هذا هو فيما يتعلق التصحيح النظري المعرفي. السنة الشريفة حافلة بنماذج كثيرة جدا تجسد لنا التصحيح بنوعيه النظري والعملي. فعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. وفي رواية: أما هذا فلا تقولاه. هذا تصحيح إيه؟ معرفي، كما سنبين إن شاء الله تعالى. قولها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. الندب هو ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحو ذلك، وهذا كله مما يهيج الشوق إليه والبكاء عليه. قد يقول قائل: يعني هل يناسب ليلة الزفاف والجويريات بيقولوا شعر فيه ندب الموتى وذكر محاسنهم. هؤلاء جويرات، طفلات صغيرات، ايه الاناشيد اللي حافظينها؟ اشعار معينه تتحدث عن ابائهم الذين قتلوا يوم بدر، فهم اطفال فوق ان نقول بقى يراعوا المناسبه. هذا هو الذي كان حاضرا لهن، هن اطفال صغارا يعني. جويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر. حتى قالت جاريه في وسط الانشاد، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. خطأ فاحش في العقيدة، نسبة علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف صحح لها النبي صلى الله عليه وسلم فورا، ما قالش دول صغيرين لما يكبروا هيفهموا، لا، في الحال قال دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. وهذا رواه البخاري وغيره، وفي رواية أما هذا فلا تقولاه، أما هذا، لأن خطأ يمس العقيدة فلا تقولا. رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن سبب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم الجارية عما تقول هو النهي عن الإطراء في المدح، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إما لا تطروني يعني لا تمدحوني إطلاقا، أو المقصود بالإطراء الغلو في المديح كما حصل من هؤلاء الجويرات. سبب النهي عن قول الجويرات هذا الكلام أنه فيه نسبة علم الغيب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا نبي يعلم ما في غد، ومعروف أنه لا يعلم ما في غد إلا الله. واحتج الحافظ ابن حجر برواية حماد لا يعلم ما في غد إلا الله في بعض الروايات، فأشار إلى علة المنع، دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. علة المنع كما ذكرنا هي الإيه؟ هي نسبة علم الغيب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي رواية حماد لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى علة المنع. يقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وقال سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. والفرية اختلاق الكذب. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغيوب فإنما كان بإعلام الله تعالى إياه، الله هو الذي يطلعه على أشياء من الغيب، لا أنه صلى الله عليه وسلم يستقل بعلم ذلك. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا الحديث يفيدنا أن على المسلمين أن يمنعوا أطفالهم الصغار إن سمعوا منهم ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى كالحلف بغير الله أو أي كلمات أخرى تتنافى مع التوحيد أو تتعارض مع احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، أو وقوع الأطفال في سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو كذب أو زور أو استهزاء بأحد أو تنابز بالألقاب أو التغني بما ينافي الشرف والحياء، ولا يجوز لهم أن يتركوا الإنكار عليهم بحجة صغر سنهم. صغر السن لا يحول دون أن تمارس التصحيح النظري العلمي بتعليمه يعني الصحيح في هذه الأمور. من نماذج التصحيح النظري بل والعملي أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما وكان صبيا تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، أدخلها في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كخ كخ أو كخ كخ ارمي بها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا الحديث متفق عليه، وترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. صحيح هو غير مكلف، لكن نحن مكلفون بتربيته. هو غير مكلف، الصلاة غير واجبة على الطفل، لكننا مأمورون بإيه؟ بأمره بالصلاة. فالواجب هنا على من؟ على المربي وليس على الطفل، لأنه غير مكلف. فهذا تعويد وتعليم ويعني تربية. قوله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخ كخ، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات. وكان الحسن رضي الله تعالى عنهما صبيا، أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما وكان صبيا تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه أي في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يعني علمه، رغم أنه صبي صغير، علمه أننا آل البيت يحرم علينا أخذ الأكل من الصدقة، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن الخطأ. هل اقتصر على ذلك؟ لا، بل ذكر له علة النهي: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ حتى تكون قاعدة مستمرة في حياته رضي الله تعالى عنه. واستعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك العبارة اللطيفة المؤثرة: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله تعالى عنه: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. وهذا الحديث رواه مسلم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة الطبق أو الصحن يعني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني أنه استفاد من هذه النصيحة النبوية، هزم هذه الأداب في كل طعام يأكله فيما بعد طوال حياته. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قوله: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش يعني تتحرك في أنحاء الطعام هنا وهناك، تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك. هذا من الجود والكرم في التعليم، هو لم يعني يتوقف على نصيحات فيما يتعلق بالإيه؟ بموضع الأكل في الطبق، وإنما أضاف إليه أدابا أخرى كالتسمية والأكل باليمين. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. والحديث متفق عليه. تأمل كيف كان المعلم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يخالط الأطفال ويجالسهم وربما داعبهم ولاعبهم. هذه المخالطة والمواصلة تنتج ألفة وامتزاجا شعوريا، هو حصول تواصل وربط ارتباط بين المربى والمربي، وهذا يمهد لتقبلهم التصحيح عندما يحين وقته، كما قلنا المرة السابقة، التواصل قبل التصحيح، هي connection before correction، قبل ما تصحح اعمل علاقة، لأن هذه العلاقة الودية ثمرتها أن الإنسان ينقاد لمن يحبه حين يأمره، فابني المحبة والثقة أولا، ثم بعد ذلك وجه، وذكرنا الأمثلة على ذلك من قبله. فالتواصل حب والتصحيح حزم، وهما الجناحان اللذان بهما يطير طائر التربية. استثمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرصة مخالطة الطفل في الطعام ليوجهه ويصحح له الخطأ فور وقوعه كي يعدل سلوكه قبل أن يستمر ويصبح عادة، لأن من وسائل التربية هناك التربية بالعادة. فإن لم تصحح له سلوكه في أول خطأ فإنه سوف يستمر في هذا السلوك ويصبح عادة راسخة لا يستطيع أن يقاومها بعد ذلك. فإذا نصحح الخطأ فور وقوعه كي نعدل سلوكه قبل أن يستمر السلوك ويصبح عادة راسخة يصعب تغييرها بعد ذلك. أيضا تأمل كيف تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه فقال له يا غلام، وهذا إثارة لانتباهه وتمهيد لنصيحته. أيضا لم يقتصر على تصحيح خطئه وهو طيش يده في الصحفة. تخيل لو في يعني طبق كبير أو صينية وذا قاعد يأخذ من هنا ومن هنا ويدخل إيده هنا وهنا، لم يقتصر على تصحيح هذا الخطأ وهو التجول واليد تطيش تذهب يعني أينما شاءت في الصحفة، ولكنه جاد عليه بتعليمه آداب الطعام من بدايتها حسب ترتيبها الموضوعي. أولا سم الله، ثم كل بيمينك، ثم كل مما يليك. وروي عن عبد الرحمن ابن أبي عقبة رحمه الله عن أبيه، وكان مولا من أهل فارس، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. شهدت يعني حضرت موقعة أحد أو غزوة أحد. فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فقلت خذها مني يعني خذ هذه الطعنة أو هذه الضربة وأنا الغلام الفارسي. ما إعراب جملة وأنا الغلام الفارسي؟ حال، الواو هنا واو الحال. خذها مني وأنا الغلام الفارسي. قال ذلك جريا على عادتهم في المحاربة أن يخبر الضارب المضروب باسمه ونسبه إظهارا لشجاعته وافتخارا بمن ينتسب إليهم. فهنا قال خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ يعني لما لا قلت، لماذا لم تقل خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ يعني بذلك الأولى أن بدل أن يفخر بمن ينتسب إليه من الفرس، فأولى أن ينتسب إلى ما هو أشرف وهو الأنصار، لأنه من موالي الأنصار ومولى القوم منهم. يقول القاري رحمه الله أي إذا افتخرت عند الضرب فانتسب إلى الأنصار الذين هاجرت إليهم ونصروني. وكان فارس في ذلك الزمان كفارا، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الانتساب إليهم وأمره بالانتساب إلى الأنصار ليكون منتسبا إلى أهل الإسلام. فقال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، وقال محقق المسند إسناده ضعيف. إذن لو صح هذا الحديث لكان فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الخطأ فور وقوعه، لأن ذلك تم أثناء الحرب في غزوة أحد. فتأمل لطفه ورفقه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الصحابي حين خاطبه قائلا هلا، ثم بيّن له الموقف البديل الصحيح وهو الاعتزاز بالانتماء إلى الأنصار رضي الله عنهم، لأن مولى القوم منهم، فاستأصل الخطأ من جذره وحقق الفائدة التربوية المرجوة. وعن رافع بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه قال كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار، يعني يرمي النخل حي حتى يسقط له التمر فأكله. كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل إنها هنا غلاما يرمي نخلنا، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبضوا عليه وجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، انظر التحقيق الأول، التحقيق والاستفسار ما سبب هذا السلوك، وده شيء مهم جدا كما سيأتي فيما بعد بالنسبة لأخطاء الطفل لازم تحاول تفهم لماذا فعل الطفل هذا الخطأ. يعني أذكر موقفا سيأتي إن شاء الله فيما بعد، كانت طفلة قصيرة القامة، فكانت إذا دخلت الفصل إذا جلست على الكرسي، الكرسي مرتفع عليه عنها، فإذا جلست على الكرسي طبعا رجلاها تتدليان في الهواء، فبالتالي الدم بيتدفق في الرجلين ألم قدمان بالدم، فإذا وقف على الأرض بيحصل ألم شديد في الرجلين، وكانت إذا وقفت ولم تجلس تتعب، فاهتدت إلى حل فكانت بتجلس القرفصاء فوق الكرسي، يعني بتربع رجلها فوق الكرسي، وكانت المدرسة كلما تدخل وتراها جالسة على هذه الهيئة تعاقبها وتوبقها وتطردها خارج الفصل باستمرار، إلى أن حصل في يعني دايما تطردها، فإحدى المشرفات في وقت من الأوقات وجدتها باستمرار موجودة في هذه الحصة فين مطرودة خارج الفصل، فقالت لها أنت ليه دايما تقفين هذا الموقف؟ هذه المشرفة استفسرت منها إيه السبب، فشرحت لها تجلس هذه الجلسة استهزاء بالمدرسة ولا عبثا، وإنما لكذا وكذا من أنها قصيرة القامة، واضح؟ يعني لو كانت المدرسة كلفت نفسها في الأول تستوضح ليه أنت بتقفي أو بتصعدي فوق كرسي وتجلسي، هتعرف المشكلة يا أما كانت جبت لها بقى كرسي قصير أو اتصرفت أو تسيبها تجلس براحتها. يعني فالشاهد أن عقلك ليس هو عقل الطفل، خبراتك ليست خبراته، استوضح الخطأ يقع بأي سبب، لأنه غالبا يخطئ لأنه لا يعلم. الشاهد يعني هنا في هذه الحادثة التي رويها رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال: كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنها هنا غلاما يرمي نخلنا، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، تودد، يا غلام لم ترمي النخل؟ قال: قلت آكل، جعان، قلت آكل. قال: فلا ترمي النخلة وكل ما يسقط في أسافلها. لا ترمي النخل احتراما لملكية صاحب النخل، وفي نفس الوقت حلال لك أن تأكل ما إيه؟ ما يتساقط وليس ما تسقطه أنت بيدك، فلا تعتدي على ملكية الغير، لأن غالبا الطفل بيكون أحيانا ليس عنده تصور لموضوع حدود الملكية الخاصة. قلت آكل، قال: فلا ترمي النخلة وكل ما يسقط في أسافلها. ثم مسح رأسي، هذا تلامس جسدي يكون له أثر في الاقتراب من الطفل وإظهار المحبة له واللطف به، وهو خايف أصلا يعاقب، فلما يمسح على رأسه هذا يعني تلطف في غاية التلطف معه، وقال: اللهم أشبع بطنه. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي، وقال محقق المسند: حديث محتمل للتحسين. إذن هذا الغلام الجائع صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الشدة والفقر، فألجأه الجوع إلى حدائق المدينة المملوكة للأنصار، ولأنه في غفلة عن حكم الأخذ من مال الغير أخذ يقذف النخل بالحجارة حتى يسقط منها ما يأكله، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل في أمره، فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بسؤاله عن سبب سلوكه مما أعطاه فرصة ليبدي عذره، فقال: آكل، يعني أنا لم أقصد أن أتعدى على ملكية أحد، وإنما كان الدافع دافعا فطريا فسيولوجيا دافع الجوع، إنما كان دافعه الجوع، فكان يستبيح الأكل فقط دون أن يحمل منه معه في ثوبه، يعني هو كان يأخذ القدر الذي يشبع جوعه فقط، لكن ما كانش بينزل التمر ويجمعه يمشي به خارج البستان، إنما كان فقط يأكل ما يسد جوعته. فصحح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأه فقال: لا ترمي النخل. لماذا؟ رعاية لمصلحة مالك النخل وحفظا لماله. ثم أرشده إلى البديل المشروع الذي يحصل به قصده من دفع الجوع، فقال: وكل ما يسقط في أسفلها. لأن العادة أن ما سقط من النخل على الأرض يترك، وإذا لم يلتقطه لاقط فسد. ثم أتبع ذلك بالمسح على رأسه ودعا له بالدعاء المناسب للموقف: اللهم أشبع بطنه. وعن سنان بن سلمة أنه حدث بالبحرين فقال: كنت في غلمة بالمدينة نلتقط البلح، فأبصرنا عمر وسعى الغلمان، أول ما شاف عمر الأطفال كلهم هربوا، وقمت يعني وقف ولم يهرب، ثبت في مكانه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو ما ألقت الريح، نحن نأكل ما تلقيه الريح، لو بيسقط تلقائيا يعني نحن لا نتعمد إيه ضرب النخل يعني. طبعا هو الجريمة كانت إيه، إن هو بيلتقط البلح، فهو فهم إن الخطأ هو إنه إيه يرمي النخل فيسقط البلح، ده كان بيسقط كده تلقائي. يقول: كنت في غلمة بالمدينة نلتقط البلح، فنلتقط من الأرض يعني البلح الذي إيه كان قد سقط بالفعل، ولو لم يلتقطه أحد سيفسد، فبالتالي لا حرج في أكله. فأبصرنا عمر وسعى الغلمان هربوا، وقمت يعني وقفت ولم أهرب: يا أمير المؤمنين، إنما هو ما ألقت الريح. فقال: أرني أنظر. فلما أريته قال: انطلق. قال: قلت: انظر الجمال ده، عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحاله يعني، شوف بقى عمر وشخصيته وهيبته. فقال: قلت: يا أمير المؤمنين، الولد اشتكى لأمير المؤمنين في هذه الحالة، قال: قلت: يا أمير المؤمنين، ولي هؤلاء الغلمان، احميني من الغلمان دول، فإنك لو تواريت انتزعوا ما معي. قال: فمشى معي حتى بلغت مأمني. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فحدى الحادي. الحادي هو قائد القافلة المسافر ليلا، وحدى الإبل، وحدى بالإبل ساقها وحثها على السير بالحداء، والحادي هو الذي يسوق الإبل بالحداء، والحداء هو الغناء لها، بيغني للإبل فإيه هذا يحثها على الإسراع. فيبدو أنه تحمس في هذا الحداء حتى صارت الإبل تجري بسرعة، طبعا الإبل فوقها الهوادج حيث توجد النساء، فلو الإبل أسرعت كثيرا ربما سقطت النساء. شبه النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالإبل قوارير، تخيل قوارير من الزجاج إذا سقطت هتنكسر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حدى هذا الحادي، قال له: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. وفي رواية: يا أنجشد رويدك سوقا بالقوارير، يعني تلطف ولا تسرع. وهذا رواه البخاري، لأن أنجشة كان في سوقه عنف فأمره أن يرفق بالمطايا. والقوارير كناية عن النساء التي كن على الإبل التي تساق حينئذ، فأمر الحادي بالرفق بالحداء لأنه يحث الإبل حتى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط. فتأمل كيف ناداه باسمه يا أنجشة، وخاطبه بلغة رقيقة رفيقة: رويدك، رفقا بالإيه؟ بالقوارير. وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال له أفلح، إذا سجد نفخ، يعني الأرض عليها تراب، فإذا أراد أن يسجد ينفخ في الأرض حتى يزيح الإيه التراب قبل أن يسجد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد نفخ قال: يا أفلح، ترب وجهك. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. قولها رضي الله عنها كان إذا سجد نفخ يعني نفخ في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد. قوله صلى الله عليه وسلم ترب وجهك من التتريب، أي أوصل وجهك إلى التراب وضعه عليه ولا تبعده عن موضع وجهك بالنفخ، فإنه أقرب إلى التواضع، فإن إلصاق التراب بالوجه الذي هو أفضل الأعضاء غاية التواضع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، يعني ضربه على آخرته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه نصر له، وإن كان مظلوما فلينصره. وهذا الحديث رواه مسلم. أيضا هنا تعليم وتصحيح معرفي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه. نصبوا طيرا، ثبتوا الطير في مكان وبيتعلموا التنشين عليه، وهو طير إيه؟ حي. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فبيتعلموا التنشين في الطير وهو حي، بيضعوه في مكان معين وكل واحد يرمي السهم الذي لا يصيب الطير يأخذ من صاحب الطير. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. غرضا يعني اللي هو الهدف، الهدف في تعلم الرمي تجعل الهدف اللي بتتمرن عليه شيء حي، هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. والغرض الهدف الذي يرمى لتتعلم فيه الإصابة. وعنه رضي الله عنه أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، أيضا بيتعلم عليها التنشين، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، أطلق الدجاجة، ثم أقبل بها وبالغلام معه، يعني خد الغلام وخد الدجاجة وراح لأهله، وقال: أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. وهذا رواه البخاري. تصبر يعني تحبس، تتكتف مثلا أو تثبت لترمى، وتتخذ هدفا حتى تموت أخذا من الصبر، والصبر هو الإمساك في ضيق. ولما قدم عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، لأنه أصغر القوم ويوجد من هم أكبر منه، فهذا تصحيح معرفي. كبر كبر، دع الأكبر منك هو الذي يتكلم احتراما لسنه. يقول: ذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم. وفي رواية أنه قال لعبد الرحمن: كبر الكبر، يعني كبر جمع أكبر، أي قدم للكلام من هو أكبر سنا منك. وفي رواية: الكبرى الكبرى، بالنصب على الإيه؟ الإغراء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أدخل عليه بغير إذن، فجئت ذات يوم فدخلت عليه، فقال: وراءك يا بني، إنه قد حدث أمر فلا تدخل علي إلا بإذن. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وراءك يا بني، إنه قد حدث أمر فلا تدخل علي إلا بإذن، يعني انتهت هذه المرحلة التي تدخل فيها علي بغير إذن. حدث أمر، وهذا الأمر هو إيه؟ نزول آية الحجاب. وكان أنس صبيا صغيرا قبل ذلك كان يدخل على أمهات المؤمنين وينال هذا الشرف، ولذلك كانت مصيبة كبرى بالنسبة لأنس لما في هذا اليوم الذي منع من الدخول على أمهات المؤمنين. ويقول: وراءك يا بني، إنه قد حدث أمر فلا تدخل علي إلا بإذن. فالأمر الذي حدث هو نزول آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قال أنس في رواية: لما نزلت آية الحجاب ذهبت أدخل كما كنت أدخل، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وراءك يا بني. وعند مسلم: فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه كالعادة، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أنا أول الناس علم بآية الحجاب لما نزلت، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل على النساء. فما مر علي يوم كان أشد منه. إن هذه نهاية دخولها على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. هذه كلها نماذج للتصحيح، التصحيح المعرفي النظري. هناك أسلوب آخر يعني في الشريعة، وهو التصحيح العملي التطبيقي، أما يسمى بالنمذجة، جعل نموذج يحدث عملي، درس عملي. فإذا كان خطأ الطفل ناشئا عن عدم قدرته على أداء عمل ما وإتقانه بسبب قلة خبرته، فهنا يأتي أسلوب التصحيح العملي الميداني التدريبي. ومن نماذج ذلك في السنة الشريفة ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاتا، فقال له: تنحى حتى أريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ. قال: فأدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط. تخيل أنه أدخل كل يده حتى وصلت إلى هنا. دحس بها يعني دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ من الدحس، وهو أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصفاقها فتسلخها، والصفاق هو الجلد الباطن تحت الجلد الظاهر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا يا غلام فاسلخ. ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان، وقال الشيخ شعيب رحمه الله إسناده قوي، وصححه الألباني رحمه الله. إذن فليكن هذا هو شعار المربين: إذا رأى المربي طفلا يباشر عملا لم يسبق له التدرب عليه يقول له: تنحى حتى أريك، بنموذج إيه؟ عملي تطبيقي، تدريب عملي. تأمل كيف اقتدى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه في تعليم الكبار والصغار، كيف يطبقون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد روي في حديث ضعيف أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين، اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى لنا بالمدينة. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه، حتى لما أنفاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم فرفع يديه وكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما، ثم كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده 3 مرار، ثم قال: سمع الله لمن حمده، واستوى قائما، ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما. فكان تكبيره في أول ركعة 6 تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية. فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي، فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا هذه الساعة من النهار. وهذا الحديث فيه ضعف لضعف شهر ابن حوشب. وفي رواية أنه قال لقومه: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصف الرجال، ثم صف الولدان خلف الرجال، ثم صف النساء خلف الولدان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث، فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأيقظيني، يعني حتى يشاركه في صلاة الليل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي، هو وقف في جنبه الأيسر فأخذ بيده فجعلني من شقه الأيمن، حوله داخل الصلاة من الشق الأيسر إلى الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، جعلت إذا أغفيت يعني إذا نمت، فحتى ينبهه ويتدرب على الاستمرار في الصلاة كان يأخذ بشحمة أذنه إيه؟ تنبيها له كي لا يستغرق في النوم. قال فصلى 11 ركعة، وهذا رواه مسلم. وفي رواية أخرى فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، يعني أثناء الصلاة يلاطف هذا الغلام حتى يبقى مستيقظا في الصلاة، وهذا تدريب له على صلاة القيام. وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. قال الإمام النووي في شرحه قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس، وقيل ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك، والأول أظهر أنه كان يفتل أذنه كي يتنبه ولا ينام، لأن في الرواية الأخرى فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. فمع انشغاله صلى الله عليه وسلم بالصلاة اعتنى بتحويله رضي الله عنه إلى شقه الأيمن، ولما انتابه النوم، والنوم لا يناسب حال الصلاة، أخذ ينبهه وينشطه بأخذ شحمة أذنه، وفي هذا من اللين واللطف ما فيه. يفتلها يعني هذا شيء رفيق، مش بيقرص ودنه أو يشدها كما يفعل البعض. وفي هذا الحديث أسوة لكل مرب أن يتولى تصحيح خطأ الطفل في العبادات وتوجيهه إلى الصواب، وألا يتهون في ذلك احتجاجا بصغر سنه حتى تنطبع طريقة العبادة الصحيحة في ذهنه ولا يكرر خطأه. وعنه رضي الله عنه قال أقبلت على حمار أتان، الأتان هي الأنثى من الحمير، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني أنه اقترب من البلوغ الشرعي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، يعني مر أمام صف من الصفوف الداخلية في الصلاة، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، وترك الحمارة دي ترتع بقى تتحرك براحتها، ترتع هنا معناها تأكل ما تشاء أو قيل تسرع المشي. فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، وهذا رواه البخاري. وفي رواية أخرى وتنبه هذا كلام ابن عباس مع أنه غلام لكنه كان في غاية الذكاء، يقول فلم ينكر علي أحد، أي في أثناء الصلاة، لا بالإشارة ولا بعد الصلاة، هذا رواه البخاري. هو نزل وتحرك بين الصف ودخل في الصلاة وأرسل الأتان ترتع تتحرك بقى براحتها وتذهب حيث شاءت، ويشوف فطنة ابن عباس عايز يقول لنا ان احنا ناخد من هذا ان سترة الامام سترة للمأموم، فيقول فلم ينكر ذلك علي احد، لان لو كان خطأ كان لابد الصحابة او النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان ينكروا عليه سواء بإشارة او بعد الصلاة ينبهوه، وذلك لان سترة الامام سترة لمن خلفه فلا يضر المأموم من مر بين يديه. وقد استدل ابن عباس على جواز المرور بعدم الإنكار عليه لانتفاء موانعه إذ ذاك، ويدل قوله فلم ينكر ذلك علي أحد على أن الإنكار على الأطفال عند مخالفتهم أمرا شرعيا كان معهودا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم مكلفين ولكن لتدريبهم وتعليمهم. أما القاعدة العاشرة فهي العفو عن الطفل إذا أخطأ، إحدى المسالك في مسلك التصحيح النظري، في مسلك التصحيح العملي هناك مسلك التغافل والتجاهل أحيانا، وهناك أيضا مسلك العفو عن الطفل إذا أخطأ والتجاوز عن خطئه، فهذا مما يلجأ إليه أحيانا وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ خادم يعني يخطئ كثير طول النهار، كم مرة نعفو عنه؟ فصمت صلى الله عليه وسلم ثم أعاد عليه كلامه فصمت. فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وصححه الألباني رحمه الله، ورجح أن راويه ابن عمر رضي الله عنهما وليس عبد الله بن عمرو، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. تخيلوا الصفح والعفو والتجاوز والمسامحة، ميدان رحب واسع. نعم، فأين الأباء الهليكوبتر اللي هو قاعد زي اللي وضع الطفل تحت الميكروسكوب في كل موقف يعلق بحجة أنه يريد أن يربيه ويخنقه ويكتم على أنفاسه؟ فيقول هنا: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وهذا خادم وممكن يكون كبير يعني راشد، فما بالك بالطفل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي خادما يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند والألباني رحمه الله تعالى، قال: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. القاعدة 11 هي المداراة والتغافل والتجاهل. حقيقة موضوع التغافل والمداراة والتجاهل، بالذات مصطلح المداراة، مصطلح يشبه أن يكون غامضا في ظل عدم وجود ثقافة كافية في هذا المجال، معرفة معنى المداراة والتغافل. هذا موضوع حقيقة دسم، موضوع مهم في مسالك الحياة عموما وليس فقط في تربية الأطفال، فلذلك نرجئه إن شاء الله الأسبوع القادم ونتكلم عليه بالتفصيل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.